أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أواننا مع بداية المجلس التاسع من مجالس الصفة المحلات كأنك تراها. واليوم هو الاثنين الثالث عشر من الشهر السادس جمادى الآخرة من سنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا بدأنا في عنوان من عناوين الملزمة الثالثة المتعلقة بحروف المعاني والأدوات، وهذا العنوان هو حروف المعاني بين الإعمال والإهمال. حروف المعاني بين الإعمال والإهمال. ودرسنا المسألة وبدأنا في ضرب الأمثلة وذكر من ذهب إلى الإعمال، ونحن نتبعهم سادتنا وأئمتنا ومشايخنا الذين يقولون بالإعمال دوما ولا إهمال لحرف، حتى ولو قالوا هو للتوكيد، ولكن لا بد من بيان دور لهذه الحروف. فبعد هذه المقدمة تكلمنا عن الحرف ما، وشرحنا بعض الأمثلة لما، والقاعدة أنه فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا محال أن يستوي، قول الله تعالى محال أن يستوي مع قول القائل فبرحمة من الله لنت لهم. وبينا فرق كبير بين قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم وقول القائل فبرحمة من الله لنت لهم، وبينا الفائدة في ذلك، فارجع إلى ما قلناه في المجلس السابق. ثم انتقلنا بعد ضرب الأمثلة انتقلنا إلى الحرف لا، وكذلك ذكرنا أن لا إذا جاءت لها معنى ولها دلالة، ولا يمكن إغفالها ولا إهمالها، ولا أن يتصور أبدا أن قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يستوي مع قول القائل أقسم بمواقع النجوم، هذا محال. فإن السياق الرباني المعجز الجليل في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم له دلالة. وهذا قبل ذلك وانتقلنا إلى آية آخر ما ذكرنا إلى آية الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، تمام، وشرحناها وانتهينا إلى موضع جديد من مواضع لا التي أشكلت على كثير من أهل العلم، هل هي زائدة أم ليست زائدة. هناك مقدمة يسيرة أقولها بعد أن يقرأ أحمد الأيتين ستفيدنا جدا في المسألة، مسألة دقيقة فأرجو الانتباه، مسألة دقيقة، لأن المسألة التي ستأتي جاءت في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، فهنضطر نستحضر بين أعيننا المواضع الثلاثة لننظر في الإيه في الفروق وندرك ما دلالة لا التي جاءت في هذا الموضع ولم تأتي في الموضع الآخر. اتفقنا؟ يلا على بركة الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أما قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فتقول الدكتورة هيفاء فدا وقد عقد الكرماني موازنة بين هذه الآية التي أتت فيها لا وبين قوله تعالى ما منعك وبين قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد بدون لا، وآية الحجر قال يا إبليس ما لك ألا تسجد مع ألا تكون مع الساجدين، ولا فيها غير زائدة.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سيبوا من الورق وركزوا معي عشان المسألة عايزة يعني إن شاء الله تبقوا فيها فوائد بديعة. السياق ده جاء في القرآن الكريم في ثلاث مواضع كما هو أمامك في الإيه في المذكرة. الموضع في الأول في الذكر عندنا هو موضع الأعراب اللي هو أكثرها إشكال، قول الله تعالى ما منعك ألا تسجد، فهي منع وقال الاثنين يشيلوا بعض، فكأن معناها ما جعلك تسجد، وده منافي للحقيقة، هو سجد تمام. يبقى حكاية ما منعك ألا تسجد، هنلاقي في الموضع الثاني في الذكر عندنا هنا موضع صاد في زيادة. إيه الفرق بينه وبين موضع الأعراف؟ إنها في اسم موجود نداء يا إبليس، مظبوط يا إبليس ما منعك أن تسجد، ودي ماشي يعني منعك من السجود وهو لم يسجد، نداء يا إبليس ما منعك ها قولوا معاي أن تسجد، تمام. صلوا على النبي. الموضع الثالث اللي هو الموضع بتاع الحجر يشترك مع الموضع الثاني في النداء اللي هو في ايه؟ قال يا إبليس. حلو قوي تمام. ما لك ما فيش منعك بقى هنا، يبقى الموضع ده فقط منعك، الموضع اللي هو الثالث بتاعنا اللي معنا في سورة الحجر فقط ايه ها منعك. يبقى يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يعني ألا تسجد، ما لك ألا تسجد. يبقى هنلاحظ ان سورة الأعراف فيها الاثنين بس ما فيهاش يا إبليس، فيها المنع ونفي السجود، ما منعك ألا تسجد، مظبوط، فيها المنع ونفي السجود. الموضع بتاع صاد في الايه المنع بس في النداء بس، مظبوط. الموضع بتاع الحجر في اسمه برضه بس في ايه ها مفيش منع وفي نفي السجود، صح. سيبوكم القصه دي كلها وتعالوا معايا الحاجه بيسموها في كلام العرب بيسموها الاحتباك. لا لا خليك معايا ما تبصش مذكرة. الاحتباك ده نشرحه الاول تفهموه. الاحتباك معناه ايه؟ الاحتباك معناه انك انت من بلاغه القول ومن اعمال ذهن المستمع ان يذكر اشياء لها ما يقابلها فيحذف ما يقابلها، ثم يذكر اشياء كان مفروض يكلها ما يقابلها ومحذوفه. يعني ايه الكلام ده؟ سهل خالص، لما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام هتفهم. ربنا تعالى يقول فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره، انت لسه مبتدئ في التفسير صح؟ هقول لك فسر لي الايه، هتقول لي فئه تقاتل في سبيل الله، يبقى فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره تقاتل في سبيل الشيطان، بس الايه ما فيهاش كده. الايه وكلت الى ذهنك ها ان تدرك ذلك. فالايه اللي موجوده عندنا في سوره آل عمران فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره، لكن انت فهمت ان بدلالة تقاتل في سبيل الله يبقى فيها ايه؟ مؤمنة. كلمة مؤمنة مش موجودة في الآية، انت ادركتها. يبقى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة، ما تقالش تقاتل في سبيل الشيطان، انت هتقدرها. فالاولانية حذفت منها كلمة فئة كلمة مؤمنة، والتانية حذفت منها تقاتل في سبيل الشيطان. فهنفهم التانية بدلالة الاولى والاولى بدلالة التانية. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. ده اسمه ايه؟ ها؟ احتباك. ما تلاقي جملة، جملة محذوف في نصها الاول ما يدل عليه النصف الثاني، ومحذوف في نصها الثاني ما يدل عليه النصف الاول، ده اسمه ليه؟ ها؟ الاحتباك. الآية جميلة هتسهلها في الموضوع، ابتكرها على طول. يبقى فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة، قل للتفسير فئة مؤمنة جبتها منين بدليل كافرة؟ جبت مؤمنة من بدليل كافرة. يبقى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، جبتها يابا منين؟ بدليل إيه؟ تقاتل في سبيل الله. ده اسمه يا عم؟ اسمه احتباك. موجود في القرآن في موضع كتير، أي موضع. في موضع تاني مثلا إيه؟ في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. أما أقول لك فسر لي، أو أنت راجل مفسر هتقول لي إيه؟ هتقول لي وأدخل يدك غير بيضاء في جيبك وأخرجها تخرج بيضاء. جبت أخرجها منين؟ بدالة أدخل، فجبت أخرج في مقابلها، لكن الآية ما فيهاش إيه؟ أخرجها، أخرجها تخرج، ها؟ تخرج مطوع أخرجها. يبقى جبت أخرجها منين؟ بدالة أدخل. يبقى تأويل الآية وأدخل يدك غير بيضاء. جبت غير بيضاء منين يا باشمهندس؟ ها؟ على ايوه عشان بيضاء اللي موجوده، يبقى كان هنا يقابلها غير بيضاء. يبقى وادخل يدك في جيبك غير بيضاء ثم اخرجها تخرج بيضاء. انت فهمت كده؟ اهو ده احتباك. اللي محذوف من الجمله الاولانيه دل عليه ما في الجمله الثانيه، واللي محذوف في الجمله الثانيه دلت عليه الجمله. ماشي يا باشمهندس معايا؟ ماشية؟ أنا مش عايز حد اللي فيكو أي حاجة يقول أنا عايز 20 مرة بس هو توصل الرسالة. الموضوع مش صعب، بس إحنا يعني في بيننا وبين لغة القرآن جفوة، يعني عايزين نعمل عملية صلح. أعداد يعتبروها أعداد مصالحة، إحنا عايزين نعمل مصالحة بينكم أنتوا، يعني نحسبكم خير الناس، بس في بينكم يعني سوء تفاهم وبين اللغة، لغة القرآن، فبنحاول نعمل مصالحة. فالموضوع مش صعب زي ما انت شايف، احتباك ده الاحتباك. مثال تاني، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. دي لازم أفهم الآية عشان تفهم. الأولانية يطهرن والتانية إيه؟ تطهرن. يطهرن يعني ينقطع الحيض، ويتطهرن يعني إيه؟ ولذلك الحكم الشرعي لا 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 يأتي الرجل المرأة امرأته بانقطاع حيضها، حرام. لابد ان ايه؟ ها؟ تغتسل. اللي هي تطهر دي لا، يبقى في احتباك. يبقى هنا في احتباك. دل المحذوف في الاولى دل عليه الجمله الثانيه، والمحذوف ده فحد بقى نصح يقول الاولى، انا برضه اقولها. يقول التقدير هنا اللي هي ولا تقربهن، يبقى لا تقربهن حتى يطهرن من دم الحيض، يعني تقف. ويتطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتهن من حيث أمركم الله. جت منين؟ جت من المحذوف في الجملة الأولانية، واللي جبناه في الجملة رجع منين؟ من المحذوف في الجملة، من المذكور في الجملة الثانية. يبقى الاحتباك أنت فهمته، جملتين في سياق، جملتين في السياق، بيحذف من الجملة تقول، الجملة تقول شيئا يدل عليه ما يأتي في الجملة الثانية، ويحذف في المقابل من الجملة الثانية شيء ها يدل عليه ما ذكر في الجملة الأولى. فأنت بعقلك وبتركيزك وانتباهك فهم السياق هتروح سياق فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لو أنت مش عربي مش هتفهم الكلام ده، مش هتفهم. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، مش هتجيبها. لكن عشان انت عربي، انت عربي، انت عربي اعتز، فانت هتفهم السياق وتقدر تقول ده الاحتباك اللي خدناه، هذا الاحتباك بين الجملتين. تمام؟ في اي سؤال؟ طيب صلوا على النبي. طب ايه يا عم علاقه ده بحكايه ما منعك الا تسجد بتاعه الاعراف اللي هي عامله لنا اشكال؟ لان الموضع بتاع صاد مفيش فيه اشكال. يا ابليس وما منعك ايه ان تسجد؟ ما منعك ان تسجد؟ خلاص ده دي ما فيهاش اشكال. الموضع الثاني اللي هو بتاع الحجر، يا ابليس وما لك الا تكون ها مع الساجدين، ما فيهاش اشكال. يبقى انا عندي موضع الحجر ها وموضع صد لا اشكال فيه. الاشكال فين يا مولانا؟ في الاعراف، في اجتماع المنع ونفي السجود. فناس من المحققين بقى قالوا ان الثلاث ايات دول نزلوا منزله الايه الواحده، وان بين الايات الثلاث احتباك. انا هنرى الكلام دلوقتي، الكلام هيبقى له معنى ثاني لما ترى دلوقتي ان شاء الله بعد المقدمه دي. قال لك هو هنا إشارة وجمع لما ذكر في القرآن في تلك المسألة، اللي هي أن الله سبحانه وتعالى يكشف ما كان عليه إبليس، لأن هو أبى واستكبر وكان من الكافرين، امتنع عن السجود، وهذا كشف ما كان مستترا وكان الملائكة لا يعلمون ولا حد يعرف إلا الله، إنه كان بيتظاهر بالتعبد والتنسك وإلى آخره. تمام؟ فجاء الأمر بالسجود ليكشف المستور. فعشان يتكشف المستور جاء الحوار ده: يا إبليس ما منعك ألا تسجد، اللي هو في الإيه؟ في الأعراف. لكن هناك ما فيش يا إبليس، هناك يا إبليس ما منعك أن تسجد. كده ماشي. فقالوا العلماء، قالوا إن في بين هذه الآيات التي نزلت منزلة الآية الواحدة زي القصة اللي قلناها في عمران وفي البقرة وغيره، أنها نزلت منزلة الآية الواحدة فبينها احتباك. إيه بقى تقدير الاحتباك ده اللي هنقرأه بس بعد المقدمة دي، بتشرح تهدى كده وتمشي معانا سنة سنة مع قراءة أحمد، ونشوف إن شاء الله هنوصل للمعنى ده إزاي، ونشرحه بعد ما نخلص هنشرحه بالتقدير الموجود هنا إن شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: ولا فيها غير زائدة. فقال: لما حذف منها يا إبليس واقتصر على الخطاب، جمع بين لفظ المنع ولفظ لا زيادة في النفي، وإعلاما أن المخاطب به إبليس، خلافا للسورتين فإنه صرح فيهما باسمه. وإن شئت قلت جمع في هذه السورة بين ما في سورة صاد وما في سورة الحجر، فقال: ما منعك أن تسجد، ما لك ألا تسجد. فحذف أو
أن يعني جملتين هم: ما منعك أن تسجد، ما لك ألا تسجد. الأولين ما فيهاش لا والتاني فيها لا، الأولين فيها منع والتاني ما فيهاش منع، واخدين بالكم؟
فحذف أن تسجد وحذف ما لك لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه، فبقي ما منعك ألا تسجد. وهذه لطيفة فاحفظها. ده كلام الكرمين. يقول: وفكرة الجمع هذه بين الآيات الثلاث التفت إليها بعض الدارسين وصاغها صياغة مختلفة.
بص، اللي بين الفصلتين دول اشطبه، ليه كلمة العلّة امتداد لرأي الطبري السالف، اشطبه عندك دي تتشطب، لأن احنا اختصرنا النقل، فده كان بجزء من متعلق بالجزء المحذوف من النقل، فاشطب ولعلها امتداد لرأي الطبري السالف، وكان يبقى سياغة وسغها صياغة مختلفة، فذكر على طول.
ذكر أن آية صاد السؤال فيها واضح عن المانع الذي منع إبليس من السجود، وآية الحجر السؤال فيها عن السبب الباعث على ترك السجود، ولا شك أن السبب الباعث والدافع على ترك الفعل أقوى في التأثير من مجرد المانع من الفعل. وقد جمعت آية الأعراف السؤالين، وذلك بتضمين منع معنى فعل آخر يفيد الحمل والبعث، بحيث لا يفقد الفعل الأول معناه ولا عمله، وهو يقتضي طي المفعول الذي كان للفعل الأول للعلم به، كما يقتضي التصريح بالمفعول الذي يتطلبه الفعل الآخر بعد أن يطوي هذا الفعل ويحمل الفعل معناه. ويكون تقدير الكلام: ما منعك من السجود وما حملك على ألا تسجد.
بس فهمتها؟ انت لو دمجت الجملتين دول هتطلع بآية الأعراف. لا، احتباك ده، عين الاحتباك بالتقدير ده احتباك. ما منعك من السجود ده تقدير الاحتباك، ده تقديره. يبقى الآية آية الأعراف فيها احتباك: ما منعك من السجود وما حملك ألا من السجود. دي هتحذف خلاص. يبقى ما ونبقي على المنع اللي هي ما منعك، وحملك على ألا تسجد. حملك دي هتحذف على معنى أنه هو قال تضمين المنع معنى الحمل والبعث، هتحذف بدلته وتبقى ألا تسجد. يبقى ما منعك ألا تسجد أصلها هي في احتباك أصلها. لو فكنا الجملة زي ما قلت لكم قبل كده: فئة تقاتل في سبيل الله، فأنت قدرت هنا وقدرت هنا المحذوف، فهي كان بعد التقدير: ما منعك من السجود وما حملك على ألا تسجد. خلاص، يبقى هنا حصل الاحتباك اللي احنا شرحناه من شوية. فضل.
قلت: والتقدير تحت في الهامش 126، قلت: والتقدير ما حملك ألا تسجد فمنعك من السجود.
مظبوط. يبقى في حمل وفي مانع، ذكر الاثنين أقوى. أقوى، ذيك الاثنين أقوى. يعني هو إبليس عليه لعنة الله تعالى كان عنده الحاجتين، عنده حامل وعنده مانع، وكل من يسير على خطى إبليس عنده الحاجتين. كل من يتبع إبليس مش الأبلسة كتير ولا إيه؟ كتير. الأبلسة كتير الذين ينسبون إلى إبليس، يعني جميعهم عندهم الحاجتين، عندهم الحامل وعندهم المانع. عنده الحامل الرغبة في الإيه؟ في السيطرة والجمع والتحويش والحيازة، وعنده المانع الكبر والعزة. فإذا اجتمع المانع والحامل فذكرهما أولى. لكن أنت لما تيجي في أي صاب فيها إيه؟ المنع بس، ما منعك إيه؟ أن تسجد. وتيجي في آية الحجر فيها ما لك ألا تكون مع ما الذي حملك ألا تكون مع الساجدين، الحامل فقط. فالحجر فيها الحامل، والصاد فيها المانع، وصاد فيها المانع، والأعراف ها فيها الحامل والمنع بعد فك الاحتباك. يا رب تكونوا فهمتوا، وضحت؟ يبقى أعراف فيها الاثنين، ده الإعجاز. الأعراف فيها الاثنين، فيها المانع وفيها الحامل، لكن صاد فيها حاجة والحجر فيها حاجة. فالتفت المحققون هؤلاء أهل النظر إلى الجمع بين المواضع الثلاثة، فصارت كايه كما ترون في هذه التفضل.
وهذا التضمين قد اشتمل على الاحتباك، وهو أن يكون في الكلام عبارتان يحذف من كل منهما ما ترشد إليه الأخرى، والعبارتان اللتان تضمنتهما آية الأعراف هما ما منعك أن تسجد، وما اضطرك أو دعاك أو ما دعاك ألا تسجد. فحذف من العبارة الأولى المفعول وهو أن تسجد، لأن العبارة الثانية وهي للتوبيخ على ترك السجود تدل على ذلك المحذوف الذي سئل في العبارة الذي سأل في العبارة الأولى عن المانع منه.
نعم.
وحذف من العبارة الثانية الفعل دعاك أو اضطرك، لأن السؤال عن المانع من السجود في العبارة الأولى يدل على أن ترك السجود في العبارة الثانية لا بد أن يكون له داع وسبب.
بس من أول وكأن لغاية نهاية كلمة الثلاث أشطب، ده مش لازم، ده تشطب. تمام، أنا انتهى الكلام كده، وأظن رسالة وصلت، واللي موجود في الحاشية واضح، واللي أنا قلته دلوقتي واضح، والدنيا واضحة زي الفل. الاحتباك يحل لك الإشكال ده، يبقى ما معك ألا تأتي بتاعت الأعراف تحلت إشكالها في احتباك. لما نفكها بتذكر فيها المانع وبتذكر فيها الحامل، الاثنين اللي موجودين في صاد والحجر، صح؟ صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في ناس بقى ذهبت إلى شيء آخر، أنا مش كده بس عشان تبقى لو أنت قريت وفات يبقى أنت برضو إيه ملم بالموضوع. في ناس ذهبوا إلى إن معنى منعك يعني جعلك في منع، ده مش يعني لا يتفق عليه الجميع، لكن مذكور في بعض كتب التفسير ان منعك يعني جعلك في منع فلم تسجد. يبقى منعك مش حاجز، لا، جعلك في منع فأمنت عقابنا، فاهم؟ بس عشان هي حلو بس مش مختارة، بس حلو عشان لو قريتها برضو جميلة، ها؟ واحنا عايزين نوسع صدرنا ونتعلم ونقرا وكده. فيقول لك ما منعك يعني ما جعلك في منع، يعني في امان من العقاب فلم تسجد. ده خرج بره النزاع بقى خالص، ما دخلش المساله. لكن اللي انت قريته ده كلام المحققين وكلام الدرس الصحيح، ان في ايه الاعراف احتباكا باعتبار ما كان في ايتي صاد والايه والحجر. لكن إذا قرأت المعنى اللطيف اللي قلنا ده لا بأس به، يعني ما جعلك في منعة يعني جعلك في أمان، وامتناع عن عقابنا فلم تسجد أيها الأبعد. تمام؟ تفضل يا رب.
لا يا حضرتك مثلا ليه ما ناخدش مثلا من قول ما منعك ده؟ يعني التالي هل مثلا يكون في تكلف مثلا ان احنا بنحاول نجيبها كده؟ يعني مش منعك المنع دي تنهي الامر بطريقه ابسط؟
يعني انت تميل للي قلت
ده؟ لا مش اميل انا
كويس بس ميل براحتك مفيش اي اشكال.
لا بقول
لا بس ده كلام من كلام اهل العلم برضو احنا يعني ده كلام اهل العلم لكن اللي احنا قلناه ده هو الادق ده الادق ان المعاني هي اعلى اللي احنا قلناه لكن لا باس اللي قالوا ده كلام الكبار يعني كلام الكبار موجود عند المفسرين انه ذا والى ذلك خلاص خرج من العهده ما منعك ولكن اصل كون منعك بمعنى جعلك في منع مختلف فيها في دلاله منعك يعني هل قالت العرب منعك يعني جعلك في منع هم بقى قالوا ما فيش شواهد عربيه تؤيد ان منعك يعني جعلك ايه في منع قالوا لا في ممكن كذا قالوا لا ما فيش اللي قالوا ما فيش اقوى من اللي قالوا فيه واثبت تمام لكن انت لو عندك شواهد صريحه في لسان العرب قويه في لسان العرب ان منعك تعني جعلك في منع خلصت خلصت لكن هو سبب الخلاف ان دلاله اللفظ على المنع والامان من العقاب والبتاع ها كانت خلصت الموضوع لكن هي لم تكن كذلك بس انا قلتها كده عشان ايه يعني تفوقوا وتفرفشوا معايا شويه ان شاء الله اتفضل من يمنعك مني
اللي هو المنع اللي هو يجعلك في امان يعني من يعني
من ده شاهد يعني شاهد من اللسان
يعني بس في برضه في تاويل مش صريح ليس صريح يعني يجعلك يعني يحول بيني وبينك مش معناها يجعلك في منع مش يحتمل القول يحتمل لكنه ليس نصا فيه لو كان نصا لا انت وعشان كده بقول لك من اللي قال الكلام ده ناس من الكبار يعني ناس كبار طبعا انا المفروض ان في تنظيم للاسئله وكده فانا انتوا المسؤولين عن اداره المجلس يعني فاللي عايز يسال يستاذن الاول قبل ما يسال عشان ايه هم بعد كده بيرجعوا يلوموني انا يلا توكل على الله.
ومثل ذلك تجده في قوله تعالى فلا أقسم بالشفق وقوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون.
تقدم ده في الآيات الحصة اللي فاتت تمام أقسم بمواقع النجوم ده تقدم بس أنا بقول لك ستجد الخلاف في زيادة لا وعدم زيادتها ودي أمثلة على ما تقدم كل ما تقدم ماشي عشان بس نتذكر باللي اتقال المره اللي فاتت.
وقوله تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون.
فمين دي الانبياء هي المتوقع وحرام على قريه اهلكناها يعني ايه يعني كتبنا عليها اهلاك يعني هنا الماضي بمعنى ايه قضينا اهلاكها مظبوط انهم لا يرجعون يعني لا يرجعون عن كفرهم الى الايمان هو المتوقع كتبها ايه انهم يرجعون ان حرام يرجعون خلاص الا قوم يونس لكن اذا قضى الله تعالى باهلاك قريه لا يمنع مانع. طب هنا لا معناها ايه نفس القاعده نفس اللي احنا قلناه في زياده لا وعدم زيادتها وان المعنى انهم يرجعون طب ليه جاءت لا هو نفس الكلام وخدوا دي واجبات يعني ان شاء الله الاخوه المعيدين يدوكوا دي واجبات الامثله اللي بجيبها دي غلط منها التنشيط دور في التفسير وهتشوف ايه حكايه انهم لا يرجعون أنا فاهمها أنهم يرجعون باستثناء قوم يونس أما أي قرية كتب الله تعالى إهلاكها كما في القرآن كله أنهم يرجعون خلاص كتب عليه إيه بقى دلت له هنا هو ده الدرس اللي احنا بنتكلم فيه مش عايز طبعا أشرح أنا بنجعلها كنوع من التدريب والواجبات إن شاء الله مع الإخوة المعيدين يلا سيدي.
وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
نفس الكلام
وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم.
وقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد
بالآخر.
ولعل الله تعالى بمنه وفضله أن يعيننا في البحث عن أسرار لا في تلك المواضع وفي كل موضع في القرآن الكريم الدعي فيه زيادته. جيم حرف الكافي.
يبقى ألف كان إيه حرف إيه ما باء كان حرف إيه لا الآن نعم حرف إيه الكاف زائد ولا غير زائد نشوف الحكاية ده صغير إن شاء الله ما فيش في تطويل زي
حرف الكافي. وكذلك حرف الكافي ادعى بعض أهل العلم زيادته في بعض الآيات وما يترتب على الزيادة من الإهمال وعدم الإعمال وفي الصفوة المحلات كأنك ترى تأييد لمذهب القائلين بالإعمال والأصالة أبدا ونفي للقول بالإهمال أو بالزيادة كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء. يقول الآلوسي المتوفى سنة 70 و200 ألف من الهجرة والمراد من مثله ذاته تعالى فلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى إلا أن الثانية كناية مشتملة على مبالغة وهي أن المماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لا يستلزم وجود المثل إذ الفرض كاف في المبالغة. ومثل هذا شائع في كلام العربي
نحو يا واحد يا واحد صلوا على النبي عشان بس الموضوع سهل فمش عايز حد فيكم يذهبوا بعيدا فيفهم غلط فيكون استرداده صعبا. قبل ما تذهبوا خليكم معايا شوية وبعدين تذهبوا إن شاء الله بأمان. الآية ليس كمثله شيء مظبوط في سورة الشورى مظبوط. هنا معنى الآية تفسيرها ليس كذاته ليس كهو ده المعنى تفسير كده ليس كالله ده من المعنى اللي احنا متفقين عليه. يبقى معنى الآية ليس كالله شيء ليس كالله ايه شيء. طب ليه جت مثل اذا كانت هي كده ليه ما جاتش ليس كذاته شيء ليس كهو شيء او ليس كالله شيء إذا كان هو ده المعنى. ليه إذا كان المعنى كده وإحنا مستقرين على المعنى كده جت كلمة المثل والله تعالى لا مثل له ليه؟ لماذا جاءت أو جاء لماذا ذكر الله تعالى ذكره المثل ولا مثل لله تعالى؟ الجواب أن هذا هو لسان العرب وهكذا تتكلم العرب خلاص؟ مثلك لا يفعل كذا وكذا وأنا أقصد إيه أنت شو كده مثلك لا يفعل كذا وكذا وأنا أقصد أنت لا تفعل كذا وكذا هكذا تتكلم العرب. هنوجهها التوجيه المناسب إن شاء الله بس الأول تقبلها كفكرة في لسان العرب مقبولة أن يقال مثلك لا يفعل ذا اللي زيك ما يصحش كذا وكذا وكذا مش تقول كده لابنك اللي زيك ابن ناس ما يعملش كذا 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 ومش مقصود اللي زيك تقصده هو انت تعنيه تعني المخاطب يعني انت لا يليق بك ان تفعل كذا وكذا وكذا مظبوط. طيب هنا الكاف التشبيه اللي هي في الدخول دخلت على المثل هي بقى الايه الشاهد اللي عندنا. هنشوف هل في كلام العرب في حاجه بالمعنى ده وكيف نوجه الايه بناء على ما جاء في كلام العرب. يلا اتفضل.
ومثل هذا شائع في كلام العربي نحو قول أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل وقول الآخر وقتل كمثل جذوع النخيل تغشاهم مسبل منهمر وقول الآخر سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما أن كمثلهم في الناس من أحد. وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلك لا يبخل وهي تريد أنت لا تبخل أي على سبيل الكناية وقد سمعت فا فائدتها.
فائدة الكناية اطلع فوق شوية، مشتملة على المبالغة. فوق عندك هنا قول إلا أن الثانية كناية مشتملة على مبالغة. إيه هي المبالغة يا مولانا الألوسي رحمه الله؟ وهي أن المماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته، فكيف عن نفسه؟ إذا كان ده لا يليق بمن يشبهك فكيف بك أنت؟ مفهوم؟ ده معنى الكناية هنا التي جاءت فيها معي. أين معنى المبالغة؟ إن كان ذلك منفيا، ده في غير صفة الله تعالى، إن كان ذلك ما تقول مثلك لا يبقى مثل، فين وجه المبالغة؟ لما إيه الفرق بين واحد بتكلم أنت واحد كبير قوي ورايح مش عارف تقصده فأنت في ضائقة ما وكده، ورايح له وتقول له، أبدل ما تقول له أنت لا تبخل فأعطني كذا وكذا، ثم تقول له مثلك لا يبخل فأعطني كذا وكذا، إيه الفرق؟ العربي يقول لك لما تقول له مثلك لا يبخل هذا أبلغ أكثر بلاغة، أدخل في المعنى. إن كان لا يليق بمثلك فهو لك أولى ألا يليق. ده أنت الأصل. ليه؟ لأن مثلك ده تشبيه بيك، فأنت ليه؟ الأصل هو المشبه بك. فإذا نفيت الشيء عن المثل فنفيك الشيء عن الأصل، سمعوني الله عليكم، صح؟ إذا نفيت عن المثل فنفيك عن الأصل أولى. دي معنى المبالغة، عشان أقول لك وفي الكناية مبالغة تفهمها. إذا قلت أنت في كلامنا مثلك لا يبخل، مثلك لا يرد سائلا، مثلك لا يكسر خاطرا، أنت بتستدر عطفك بشيء من المبالغة. ليه؟ فإن نفيت ذلك عن المثل فنفيك عن الأصل في التشبيه ها أولى. شفت القرآن جميل قد إيه؟ ها حاجة بديعة جدا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سي
دال حرف الباء. يقول الراغب رحمه الله تعالى في المفردات: الباء يجيء إما متعلقا بفعل ظاهر معه أو متعلقا بمضمر، فالمتعلق بفعل ظاهر معه ضربان، أحدهما لتعدية الفعل وهو جار مجرى الألف الداخل على الفعل للتعدية، نحو ذهبت به وأذهبته، قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما.
شوية بقى عندي دي عشان تفهموا، لأنها تساعدنا لو إن شاء الله فهمتوها في تجاوز العقبة، فلا قتاح ما العقبة عشان نتجاوز العقبة. النبي يقول لك المتعلق بفعل ظاهر في له حالة، الأول لتعدية الفعل وهو جار مجرى الألف الداخل، الحرف الداخل، حرف الألف الداخل على الفعل للتعدية. ذهبت به، ذهبت، ذهب هذا فعل ثلاثي مش كده؟ ذهبت به. طب إيه رأيك إذا قلت أذهبته؟ هي تمام، مع اختلاف بسيط في المعنى البلاغي، لكن اذهبته ده فعل خلينا الثلاثي رباعي فافاد التعدي، ان ذهب اصلا فعل لازم مش كده، لا ينصبه مفعولا ولا ايه؟ صح. فاذا خليت الثلاثي ذهب زي جلس وذهب، دي افعال ثلاثيه، عشان تتعدى بتتعدى بحرف لكن بذاتها لا تتعدى. فإذا أردت أن تجعله متعديا زدت في بنائه، فجئت بهمزة مظبوط، فتقول ذهب وأذهب، ذهب الشيء وأذهب الشيء، أذهب فلان الشيء، يبقى الهمزة دي جعلت الفعل متعديا. فقال لك إن من ممكن من وسائل الوصول لنفس الغرض أن تأتي بالباء تدخلها على المفعول، فبدل ما تقول أذهبته تقول ذهبت به. مظبوط؟ يبقى الباء هنا قامت مقام الهمزة اللي هي حولت الفعل للمتعدي، بل وأضافت حاجات كمان في المعنى. فأذهبته ممكن مع غيري، ركبت توك توك، ها جبت له أوبر، ها أذهبته. لكن ذهبت به ممكن في معنى المصاحبة، صحيح في الحالتين أنا الذي أذهبه، لكن في وجود الباء أفادت لي مع إذهابي له ها معنى إضافي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فاهمينه ولا مش فاهمين؟ فيبقى عندي الباء دي بتقوم بدور التعدية، بتخلي الثلاثي يقوم بدور الرباعي. فذهب عشان تتعدى للمفعول دخلنا لها همزة بقت أذهب. طب إيه رأيك في حل تاني ويدينا معاني أكتر؟ قول يا مولانا حنشيل بدل ما نقول أذهب نقول ذهب به، وتديني معاني بلاغية أعرف بكتير جدا. أذهبت حزنه، كلمته كلاما ذهب بحزنه وبألمه، ذهب بحزنه وألمه صاحبه كده، نفس المعنى مع إضافات في زيادة الباء، لأن الباء لها معاني هي نفسها لها دلالات. تعال بقى نرى الكلمتين اللي قالهم الراغب الأصفهاني رحمه الله، وهذا الكتاب لا يستغني عنه محب للقرآن الكريم. هذا الكتاب قلت لكم كثيرا، هذا الكتاب لا يستغني عنه محب للقرآن الكريم، وهو إمام، إمام صاحبه إمام، والكتاب إمام، الكتاب إمام وصاحبه إمام. عايز يبقى في بينك وبينه مودة محبة، والنقل ده كله بالحرف نقلينه منه بالحرف، نقلته بالحرف لأهميته. نعيش مع الإمام. شو بيقول إيه؟ بيقول أحدهما لتعدية الفعل وهو جار مجرى الألف الهمزة يعني اللي هي أذهب، الداخل على الفعل للتعدية نحو ذهبت به وأذهبته. طب تعال شوف الآية بقى، قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرام. مظبوط؟ هنا عايز يقولك إن دور الباء دي لما تعلقت بفعل ظاهر كانت لتعدية الفعل، لأن مرة لازم ولا متعدي؟ طب ازاي متعدي؟ قول لي صح. انا حلو اخبر، قول طلع كل عشان نطلع الغلط وندخل الصح، ولازم تقعد ايه لغايه ما نطلع كل الغلط. فالكلام حلو، رد علي، مره لازم ولا متعدي؟ خليك شجاع، ها لازم، هات حالي متعدي. لو انت بتقول متعدي هتضطر ترجع للباء، صح؟ لكن مرة يمر مرا ما فيهاش حد، ما لهاش تعدي، تعدي به ما هو تعدي يعني ايه؟ ها؟ يعني ينصبه مفعولا له معمول، يؤثر في معمول ينصبه، ده معنى التعدي. زي مول جلسة لازم ولا متعدي؟ ها؟ لازم. هتقول جلسة ايه؟ جلسة كرسيا؟ ينفعش، مش عربي، تبقى انت خواجه، انت عربي، مش انت عربي، انت عربي. حلو. فهي ايها العربي ما بتقولش جلسه كرسيه، بتقول جلسه على الكرسي. مظبوط. وتقول قاعده نفس الكلام. مظبوط. على الارض الى اخره، صح. فهذه الافعال اسمها افعال لازمه، لا تنصب مفعولا بذاتها، عايزة وسطة لتتوصل للمفعول. فمر يا صديقي العزيز والذهب الخالص الإبريز، لازم ولا متعدي؟ ها؟ أيوة كده لازم. فعشان يتعدى بنجيب له حاجة توصلنا لمعنى التعدي، زي ما جبت لي على عشان تقول لي جلس على، ما قلتليش جلس كرسيا، قلت لي جلس على الكرسي. هو الكرسي مفعول صح في المعنى، لكن توصلنا اليه بحرف. خلاص، فمر لوحده كده لا ينصب مفعول، واللي يقول ينصب مفعول شجاع ويخاطب. يلا مفيش، ما ينفعش. فعشان نخليه ينصب مفعول ونديله معاني اغنى كمان واغنى، لان هنجيب له حرف غني جدا من اغنى حروف المعاني اللي هو الباء. باء له معاني كتير اصيله، معاني اصيله كتير للمصاحبه، معاني جميله جدا. فيجي له الحرف الباء يديله بقى الغناء كله مره بكذا. وإذا مروا باللغو تعدى بقى هنا، تعدى بقى حرف تعدية أهل هذا الفعل اللازم للوصول إلى معمول. فهمت الفهم؟ يبقى الباء هنا بقى خطيرة جدا، ولا يقول أحد أنها إيه، أنها زائدة. اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
والثاني أي من الضربان اللي هم ضروب الباء للآلة، نحو قطعه بالسكين.
هنا هتلاحظ ان هو تعدية للمفعول الثاني، مظبوط، لان هي قطعة متعدية للمفعول، قطع اللحمة، قطع الكلامة، قطع الوصالة، هي تتعدى. لكن لما يقول قطعه بالسكين يعني انا مستخدما السكين، فالباء دي جابت معمول تاني، يعني مسك السكين وقطع المقطوع، قطع كلامه بالصراخ، فكلامه دي المفعول، قطع كلامه. حلو قوي، بس انا عايز اضيف معنى تاني عشان السائل دار في ذهنه كيف قطع كلامه، فاتي بالحرف ده اللي هو بيسموه الآلة، باء الآلة، الأداة التي حصل بها القطع. فيقول لك الباء دي جت عشان تبين لنا وسيلة القطع، أداة القطع، مظبوط. فالراغب رحمه الله يقول لك تأتي لهذين الحالين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا.
والمتعلق بمضمر يكون في موضع الحال، نحو خرج بسلاحه، أي عليه السلاح أو معه السلاح. وربما قالوا تكون زائدة، نحو وما أنت بمؤمن لنا، وما أنا بطارد المؤمنين، وكفى بنا حاسبين.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان نفهم بس الكلام اللي جاي، الكلام اللي جاي دقيق في بالذات في الآية الأولى، وما أنت بمؤمن لنا، في غير كلام الله تعالى. لو هنشيل الباء حد ناصح يقول لي وما أنت إيه مؤمنا لنا، أصل ما دي ممكن تنفع تكون حجازية أو تميمية، وموجودة القراءات دي موجودة في القرآن الكريم. لكن عندنا في حفص في سورة يوسف، ما هذا بشرا، يبقى عملت عمل ليس، عملت عمل ليس، هذا إيه في حفص عندنا إيه بشرا، يبقى ما نافية تعمل عمل ليس، وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، وبشرة منصوب بخبر ما، لا بتعمل عمل ليس وليس من الأخوات كانوا، مظبوط. فهنمشي على ما اللي هي إيه، ما هذا بشر. فلو هنا هنمشي على القاعدة دي، لأنها ممكن تمشي غير كده، لكن خلينا في القاعدة دي تبقى تميمية. لكن هنا ما أنت بمؤمن لنا، شيل الباء في غير القرآن، ما أنت مؤمنا لنا، إيه رأيك في فرق؟ في فرق، بس أنا مش قادر تذوق الفرق، مش قادر تذوق الفرق بين قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، ده في سورة يوسف مش كده، وبين قول القائل وما أنت مؤمنا لنا، مع إنها فصيحة وجميلة، أخوات كان لست مؤمنا لنا، ولو كنا صادقين. مظبوط. يبقى البحث دلوقتي هيكون في ايه؟ في الفرق بين ما وما انت بمؤمن لنا وقولك انت وما انت مؤمنا لنا، صح؟ عشان نبحث نشوف الحكايه ايه. شوف الباء دي زائده لان فيها تلاقي مفسرين ده زائد يعني وجودها زي عدم. الكلام ده غلط، اتفقنا ما ينفعش. او واحد مؤدب يقول لك ايه دي للتوكيد، طب ازاي يا عم هو كده وخلاص؟ لا مش هسمعه كده وخلاص، دي لها دور ودور لازم تفهمه. اتفقنا؟ يبقى دي الايه الثانيه، وما انا بطارد المؤمنين. جميل. في غير القران بقى نقول ايه؟ وما انا طارد المؤمنين. هتشيل التنوين عشان اضافه، طارد المؤمنين او طاردا للمؤمنين، ماشي زي الفل. ده غير القرآن. طب ايه الفرق بين قولك وما انا طارد المؤمنين او طاردا للمؤمنين وقول الله تعالى وما انا بطارد المؤمنين؟ في فرق؟ اي نعم في فرق. فين هو؟ ده اللي هندرسه وهكذا. فهمت الفكرة؟ عشان الطرح يبقى انت ايه متابع، لان الكلام ده كلام الأئمة فانا متعمد، ميبقاش كل الكلام تبسيط تبسيط. لا احنا برضو عايزين نجرأك وعلى انك انت تفتح المفردات للراغب وتقرأ وتتعلم وتيجي تسأل الاخوة المعيدين يعني هم كتابين ثلاثة، احنا مش هزاكتر منهم يعني مش عايزك في كل الكتب، لا انا في كتابين ثلاثة يبقوا في بينك وبينهم مودة وفي بينك منهم عشم كده ودايما تطوفوا فيها هنا وهناك وتبقى اصدقاء. وانتوا الحمد لله ماشي عندكم زي ايامنا، عندكم الحاجات دي موجودة كلها على اللي هي بالطريقة الحاسوبية، يعني انت مش هتتكلف كتير، هو الكتاب موجود عندك هتفتح وتقرأ وتشوف وتعمل بس المسألة. الا اذا كنت بقى زي حالتنا عايز الورقة والقلم وبتاع، ما فيش، مش غالي، موجود مجلد واحد وجبناه هنا وشفتوه مجلد واحد، وال 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 والنسخة بتاعت الداودي نسخة بديعة تحفة فنية، تحفة فنية، احسن النسخ واجملها، بديعة جدا، اظن بتاعت دار القلم، بتاعت دار القلم جميلة جدا بديعة، عندك تحفة في البيت وتسأل وتتجاهل. فأنا يعني تعمدت أن أنا أجيب النص بحروفه من عند الإمام عشان نتعلم إزاي نفهم الإيه، نفهم كلامهم وكده، وده إحنا بنبسطه. يبقى عندك التسجيل ترجع للكلام عشان تبسيط، لكن تتعود أنك أنت تنظر في كتب الإيه، كتابين ثلاثة اللي اتفقنا عليهم، هم كتابين ثلاثة مش أكثر منهم، كتابين ثلاثة عايزك يبقى في بينك وبينهم عشم وصداقة ومحبة وتنتفع بها إن شاء الله. يلا سيدي.
وربما قالوا تكون زائدة نحو وما أنت بمؤمن لنا وما أنا بطارد المؤمنين وكفى بنا حاسبين، وفي كل ذلك لا ينفك عن معنى، ربما يدق فيتصور أن حصوله وحذفه سواء وهما في التحقيق مختلفان، سيما في كلام من لا يقع عليه اللغو
جل جلاله.
فقوله وما أنت بمؤمن لنا فبينه وبين قولك ما أنت مؤمنا لنا فرق، فالمتصور من الكلام إذا نصبت ذاتا واحدة
صلحها بقى
كقولك زيد خارج، والمتصور منه إذا قيل ما أنت بمؤمن لنا ذاتان كقولك لقيت بزيد رجلا فاضلا، فإن قوله رجلا فاضلا وإن أريد به زيد فقد أخرج في معرض يتصور منه إنسان آخر، فكأنه قال رأيت برؤيتي لك آخر هو رجل فاضل.
وصلت؟ والله طيب هتوصل ان شاء الله، كرفوش ان شاء الله توصل، بس شكلها مش هنخلص المذكره اللي دي ان شاء الله، بس كان عندي امل نخلص المذكره دي الليله، بس عندي انكم تفهموا اولى 1000 مره ان شاء الله. معلش زوده اسبوع زياده عن الاسبوع. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. البحث في ايه؟ فيما أنت بمؤمن لنا وما أنت مؤمنا لنا، مش كده؟ هو بيقول إن في دخول الباء يفيد وجود ذاتين مش ذات واحدة. ما أنت مؤمنا لنا هي ذات واحدة اللي هي إيه؟ أنت. ما أنت مؤمنا لنا هي ذات واحدة. ما أنت مؤمنا لنا خلاص دي فهمناها؟ هي أشكال؟ ما فيهاش أشكال. لكن ما أنت بمؤمن لنا فيها ذاتين. ليه؟ قال لك ما أنا لو فكتها لك هتقول لقيت بزيد رجلا فاضلا، عشان جبت الباء مظبوط. فلقيت بزيد يعني لقائي بزيد كلقائي برجل فاضل، فبقى عندي زيد ورجل، عندي اثنين، ذكرت ذاتين. وإن كنت أريد بالرجل ده هو زيد، لكني لما ذكرت ذاتا أخرى جعلت في كلامي زيدا ورجلا، صاروا اثنين، وبالتالي هي أكد في النفي عن اثنين أكد من النفي عن واحد. فبمجيء الباء هنا يتصور معه، لذلك هو قال سيما في كلام من لا يقع في كلامه اللغو أو لا يقع عليه اللغو سبحانه وتعالى، قال إن ما أنت مؤمنا لنا يتصور فيها نفي واحد دي مفهومة. لكن اقرا معايا، إذا قيل ما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت، تأويلها بقى إذا عايز تكتب ورايا اكتب، ما أنت بقولنا مؤمنا لنا إيمانك برجال صادقين. هقول هدين اكتب وراي ما أنت، ده اللي هو لو أنت هتحط الباء زي الآية، يعني ما أنت بقولنا مؤمنا لنا إيمانك برجال صادقين. لو حبيت تفصل الآية في يوسف هتبقى كده، يعني ما أنت يا يعقوب عليه السلام، ما أنت بقولنا، عشان نجيب الباء، بقولنا مؤمنا لنا مصدقا، يعني مؤمنا مصدقا، يعني ما أنت بقولنا مصدقا لنا تصديقك إيمانك برجال صادقين، عشان تبقى فيها الباء لما تفكت بقى فيه هم وناس تانيين، إيمانك تصديقك لنا تصديقك برجال صادقين. الباء دي هي التي أورث الذاتين، وبالتالي النفي هنا أقوى في التصور، إن هو يعني جعل النفي عن ذاتين، عنه وعن آخرين وعن مسير. يبقى هي تأويلها كده في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بقولنا مؤمنا لنا إيمانك برجال صادقين، فبقينا إحنا ورجال صادقين، أثرينا المعنى، تمام؟ يعني لو إحنا أصدق الناس مش هصدقنا برضو، أصدق الناس، ها؟ لو إحنا أصدق الناس يبقى في ناس وفي إحنا، فهمت الفكرة؟ لو إحنا بالبلدي كده جيبها بالبلدي، لو إحنا أصدق الناس، ها؟ مش هصدقنا، لو كنا إحنا أصدق الناس احنا اصدق هو اتنين هم برضو مش هتصدقنا. يبقى هي الباء دي افادت لي ان هم بيذكروا انفسهم ويذكرون اخرين، لكن من غير الباء احنا بس، انت مش مصدقنا ماشي، لكن انت عدم تصديقك لنا ولو حتى كنا اصدق الناس، جبنا لك اصدق الناس في القريب برضو مش هتصدق. يبقى هنا ذكر الطائفتين جعلني أتشجع إن أنا أبقى أقوى في الباء، إن صح. يبقى وما أنت بقولنا في مؤمنا لنا إيمانك برجال صادقين أو آخرين أو بالناس أو بالشهود الآخرين. الله تعالى أعلم. يلا يا سيدي.
وعلى هذا رأيت بك حاتما في السخاء، وعلى هذا وما أنا بطارد المؤمنين، وقوله تعالى أليس الله بكاف عبده،
أليس الله بكاف عبده، هتيجي بالتفصيل، بس هي الشاهد هنا فيها إنها دي إن شاء الله جاء في الآخر مذكرة لدخول همزة الاستفهام على أداة النفي، أليس؟ دي بديعة جدا وهنقولها بالتفصيل المريح إن شاء الله. بس دلوقتي المقصود هنا الشاهد منها في أليس الله بكاف عبده، هو قوله أليس الذي يكفي عباده جميعا يكفي عبده ورسوله، ده المعنى. فبقى في اثنين، يعني أليس الذي يكفي عباده جميعا يكفيك، فهنا ذكر العباد جميعا مع ذكره صلى الله عليه وسلم أو ذكر المؤمنين، هنا ده هو المعنى، إن الباء أحضرت الغير، زي مؤمن اللي أنا أحضرت الغير، والباء هنا برضو أحضرت غيرا، فإحضار الغير في كلام العرب توثيق للكلام، مظبوط؟ تمام. رأيت بك حاتما في السخاء، فبقى حاتم حاضر وانت حاضر، مظبوط؟ اللي جاب لي الذي سوغ لي كده يا باشمهندس الباء، الباء رأيت بك يعني برؤيتي لك حاتما في السخاء، فأنا كده حضرت في ذهن المتكلم المستمع اثنين، حضرتك وإيه وحاتم. نعم في السخاء رأيت بك حاتم، كأني شفت حاتم، رأيت بك ولدي مثلا، يعني أنا مشتاق لابني وانت يعني ذكرتني به، رأيت بك ولدي، الله جميل. فأنا حضرت اثنين، حضرتك وحضرت ايه ولدي. حلوة حلوة، يعني ستذوقون حلاوة ولو بعد حين بالمجهدة ان شاء الله حنصل.
كيف عن تقدير وما انا بطارد المؤمنين زي ما حضرتك قلت لنا؟
قول.
لا انا عايز ايه ما حضرتك تقول لنا؟
قول. طيب انت قول اللي التقدير اللي عندك.
لا مش عارف مش عارف كيف صاحب اثنين يبقى في الطرد.
السياق ايه؟ يعني قلت لك انت عشان فهمت السياق في يوسف عليه السلام استقبلتها، مظبوط، وعشان فهمت السياق في الزمر ليس الله بكاف عبده برضه فهمتها وحذرتك قبل كده، ياك ان تتورط في تاويل ايه او في فهمها او في تحليلها من غير ان تفهم السياق. انت اللي قرب لك الفكره في قصه يوسف ان انا عمال اقول لك الحكايه وجايين وبيدعوا مش عارف ايه، ولو جبنا لك القريه كلها مش هتصدق، ما احنا عارفين لا بتصدقنا، ولو جبنا لك القرية كلها مش لا احنا موجودين اهو وجبنا لك القرية كلها أأمن الناس مش هتصدق. الباء هي اللي عملت لي الايه المعنى ده، مظبوط. فانت عشان انت متصور هناك قبلت الفكرة، وعشان انت متصور القصة بتاعت ايه ويخوفونك بالذين من دوني وارضو قبلت الفكرة. طيب هنا وما انا بطارد المؤمنين، ده كلام مين؟ كل الانبياء، لما من نبي من انبياء او من رسل الله تعالى الا وطلب بذلك، منهم النبي عليه الصلاه والسلام، خدت بالك؟ فهو هي قاعده الايه، قاعده الايه الانبياء والمرسلين، وما انا بطارد المؤمنين. يبقى كان الحوار كان عباره عن ايه؟ بس الناس دول مش مذكورين. وما أنا بطارد هؤلاء، فإن طردت المؤمنين طردت هؤلاء، فأنا حضرت المؤمنين وحضرت المخاطب عليهم اللي هم خباب وصهيب والعالم دي، هم قالوا ما نقعدش مع دول، اجعل لنا ساعة أو يوما أو إيه علشان نستمع إليك وإليك، تتصور إيه السياق فتفهم أنه لما قال وما أنا بطارد المؤمنين لرب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك في أكثر من موضع، الكهف والشعراء وكده، تمام؟ حلو. فهنا يقول وما أنا بطارد المؤمنين، يعني وما أنا بطارد هؤلاء، مش كده؟ مش ده المقصود؟ المخاطبين اللي هم اللي كان بيتكلموا عليهم، أطرد هؤلاء اللي نجس معك. فأنا وما أنا بطارد هؤلاء كما لا أطرد المؤمنين كطرد المؤمنين، أصل المؤمنين مش مذكورين، هم أصلهم مش ده المقصودين، ده المؤمنون الكل، المؤمنون في الدنيا كلها المتصفون بالإيمان، وما أنا بطارد هؤلاء، فإن طردت المؤمنين أطرد هؤلاء، فحضرت المؤمنين وحضرت هؤلاء. مظبوط مشيت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بقيلك قد ايه في الوقت؟ 5 دقايق. طيب ماشي. اوصل بقى لغايه الايه النقل بتاع الدكتور هيثم.
وقوله تنبت بالدهن قيل معناه تنبت الدهن وليس تنبت الدهن وليس ذلك بالمقصود، بل المقصود أنها تنبت النبات ومعه الدهن، أي والدهن فيه موجود بالقوة. ونبه بلفظة بالدهن على ما أنعم به على عباده وهداهم إلى استنباطه. وقيل الباء هنا للحال، أي حاله أن فيه الدهن. والسبب فيه أن الهمزة والباء اللتين للتعدية لا يجتمعان.
الفصلة دي عملها نقطة عشان كده خلص الكلام تم، وأنا أشرح لك إن شاء الله دلوقتي. الفصلة دي عملها نقطة. والسبب فيه في هذا الخلاف، يعني لماذا اختلفوا؟ الراغب رحمه الله بيقول إيه؟ أن الهمزة والباء اللتين للتعدية لا يجتمعان، ولا تخف ولا تحزن، سهل إن شاء الله. إيه الحكاية؟ الحكاية إنه مادة نبت، نبت النبات، صح؟ طبعا عايز أخليها تتعدى، لسه قايلها من شوية، قايلها كده من شوية. عندي حق طريقتين، أخليها رباعي أو أجيب لها الباء. انت بقيت شاطر اهو، صح؟ يا اما اخليها رباعي تبقى انبت دهنا، صح؟ او اجيب لها الباء نبتها بالدهن. مش لسه هو قايل لك في اول الكلام كده؟ قال لك الباء دي نيابه عن الحرف الزائد الهمزه اللي خليته رباعي. فانا عندي احتمالين، النبته دي عايز اعلقها بالدهن، عايز اجيب سيره الدهن مع نبته، مش هينفع. ما ينفعش اقول نبت دهنا. اما لا اعمل ايه؟ عندي طريقتين، يا اخليها رباعيه فنبت نخليها انبت تبقى انبت ايه؟ ها دهنا 100 او اجيب لها الباء اللي هتقوم بدور الهمزه دي واقول نبت ايه؟ ها بالدهن. هو ده الكلام اللي يقصده الرب. ما ينفعش الاثنين يجتمعوا، ما ينفعش تقول انبت بالدهن، انت كده جمعت الاثنين، تقول نبت بالدهن او انبت دهنا، لكن ما تجمعش الاثنين، ما تجمعش الباء والهمزه للتعديه. والسبب فيه ان الهمزه، ده كلام الحافظ يعني الراغب، والباء اللتين للتعديه لا يجتمعان. يبقى الآية تنبت بالدهن معناها إيه؟ تنبت الدهن، تنبت ده رباعي، أنبت ينبت، معناها تنبت الدهن، بس ده مش المقصود. هي تنبت نباتا معه الدهن. فالمعية دي جات منين والمصاحبة دي جات منين؟ من الباء. مش قلت لك الباء بيفيد لي مع التعدية معاني تانية؟ الباء فدت لي هنا زي ما تشفت ان مر وامر، ان ذهب واذهب، ها الفرق. لما اجيب ذهب بكذا اثرى في المعنى من اذهب كذا، شرحنا لك ده لسه قلنا من شويه، مظبوط. يبقى بالتالي ان استخدام الباء في التعديه بديلة عن الهمزه اثرى للمعنى، فيبقى تنبت بالدهن يعني تنبت نباتا معه دهن. وصبغ للأكل، ارجع للسياق هتستفيد بقى، لأن تجريد الألفاظ عن سياقتها يضلك لا يعينك، وصعب عليك المسألة جدا. ارجع للسياق عشان تعرف الحكاية فين وتعرف ايه الفايدة في إيه، وشجرة تخرج إلى آخره، ونشوف معناها إيه وجاية من إيه، وتنبت بالدهن وصب للأكل، تمام؟ مفهوم؟ طيب انا شايف كده كفايه عشان الوقت كده انتهى ولا ايه؟ مش هنقدر نكمل حتى الجزء اللي احنا قلنا ده انه هيحتاج برضو شروح، بس يعني الـ ان شاء الله زي ما اتفقنا انا طالب منكم طلبين، قلت لكم طلبين. طلب الاول انك انت تعجل بالاستماع للدرس، وان شاء الله اخوانكم يرفعوا حتى الصوت على الاقل بسرعه، بحيث انك انت تسمع الدرس باسرع ما يكون ومعاك المذكره ومعاك قلمك، وتكتب اسئله وتعليقات ودي فهمتها وكتبها بلغتك الدارجة عشان تفهم الكلام اللي انت كاتبه، وهكذا بالطريقة دي ان شاء الله ان شاء الله هتثبت المسألة. اذا كان في تدريبات او تمرينات تحلها لانها هتساعدك وتجعل ذلك مكتوبا عشان يتصحح. وانا في بعض الافاضل من الاخوة ومن الاخوات ارسلوا لي واجبات وانا صححتها، وانا قلت انا عند استعداد للتصحيح ما يكون بالاوراق، ما عنديش مشكلة. إخوانكو من المعيدين بيصححوا بالطريقة الحاسوبية والهواتف وكده، ماشي. اللي عندكم الطريقتين، اللي عايز يكتب ورق أنا إن شاء الله هاتونا صلح هكتب ملاحظاتي وكل حاجة، اللي عايز يكتب بالطريقة الحاسوبية بعد حد من المعيدين إيه يحلله يصحح له الواجب بتاعه، لا بد من المراجعة وحل التمارين. يبقى ده الطلب الأول. طلب الثاني أكرره ولا أمل من تكراره، ابدأوا في عمل الفهارس لآيات القرآن الكريم التي جاءت في المقدمة. قلت لك اجعل نهرا رأسيا ونهرا أفقيا، تمام؟ النهر الرأسي في ترتيب سور القرآن الكريم، النهر الأفقي في الأشياء اللي تدرسها هنا، فيجي الاشتقاق وتنزله في سوره. بعد كده لما تيجي تقرأ اقرأ أفقي، تقرأ أفق فهتلاقي إيه؟ سورة الفاتحة الاشتقاق اللي فيها، التضمين اللي فيها، حروف المعاني اللي فيها، الفاتحة بس. ما أنت ماشي أفقي هذا يساعدك على الدراسة والتدبر. بعد شوية إن شاء الله هتلاقي عندك اللي جدولك ده بقى غني جدا، لأن عدد الآيات اللي خدناها لغاية دلوقتي يجاوز 200، يجاوز 200 لغاية دلوقتي. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت هتنزل 200 آية، غير إن الاشتقاق أكتر من كده بكتير. يعني لما تاخد احنا قلنا الاشتقاق في الجلال صح؟ مظبوط؟ ده في 114 سورة. يبقى ده هينزل في سور القرآن جميعا. حفظ الجامعة هتكتبه كده رأسي، موجود لفظ الجلال فين؟ في جميع سور القرآن الكريم. فأنت لما تعمل بالصورة هتلاقي جدولك صار ثريا غنيا. ولو قريته بقى بالأفقي تقول مثلا سورة الغاشية، سورة الأعلى، سورة كذا، هتلاقي فيها الظواهر اللي احنا بنتكلم عليها بقت لها ايه دلالات تفيدك جدا في التعبد وفي الذكر وفي الحفظ وفي التسميع والكلام الجميل ده ان شاء الله. فاصنعوا الشيئين، مذاكرة لازم يكون في تركيز، سماع للدرس مرة واثنين، والكتابة وحل التمارين. ده قسم. القسم الثاني اصنع لنفسك فهرسا، ثبتا اصنع فهرسا لهذه الظواهر على صور القرآن الكريم بالشكل اللي قلت لك عليه، وان شاء الله تحصلوا خير كبير جدا بالطريقة دي بإذن الله. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.